السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مرحبا بتواصلكم مستمعين الكرام، وهذه ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تتضمن تقريرا حول تحذير مختصين من تأثير التصحر على الزراعة في العراق، وفي واسط مواطنون يخشون من تقليص مفردات الحصة التموينية. وقبل ختام الساعة سأدعوكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. العراق يصدر النفط وسيصدر الغاز، غير أنه يستورد خضروات وفواكه من دول الجوار. ومشاركات عراقية في دورة الألعاب العربية المدرسية الرياضية في بيروت وفي بطولة شباب العرب للمصارعة في عمان، والتفاصيل بعد لحظات.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تمكنت وزارة النفط من تحقيق عدد من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة، منها اجتذاب شركات أجنبية لاستثمار الحقول النفطية وتطويرها. الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد قال إنه تم إلزام الشركات المستثمرة بتطوير الحقول النفطية وكذلك باستغلال الغاز المصاحب، متوقعا أن يتمكن العراق في المستقبل من تصدير الغاز وتوفيره أيضا للاستهلاك المحلي. وزارة النفط تنوي أيضا طرح حقول الغاز الطبيعي للاستثمار، وهي حقول عكاش في غرب العراق والمنصورية في ديالة والسيبة في البصرة. الناطق عاصم جهاد قال إنه سيتم الإعلان عن موعد تلقي العطاءات في وقت لاحق.
من المؤمل أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن موعد استلام العطاءات من قبل الشركات في موعد يحدد في بغداد وبشكل علني وشفاف، لتبدأ مرحلة جديدة بعد نجاح جولتي التراخيص الأولى والثانية لتطوير الحقول النفطية، لتبدأ جولة أخرى لتطوير الحقول الغازية. ويأمل العراق أن يكون في مصاف الدول المهمة المنتجة والمصدرة للغاز، كذلك سيتم توفير جزء من هذا الغاز لسد الحاجة المحلية، سواء كان لتوليد محطات الطاقة الكهربائية أو مصانع البتروكيماويات أو المعامل الغاز وغير ذلك.
يعتمد اقتصاد العراق بشكل عام على النفط بنسبة 95%، وهي نسبة عالية جدا، لكنها منطقية في الوقت نفسه لكون العراق يملك ثروة نفطية هائلة، غير أن التركيز على تطوير النفط وحده لن يؤدي إلى تخليص العراق من مشاكله الاقتصادية، ولن يؤدي إلى تطوير بقية القطاعات الضرورية مثل الزراعة والصناعة والبنى الارتكازية حسب قول مختصين. أشاروا أيضا إلى ضرورة منح الشركات الوطنية فرصا كافية للمشاركة في عملية البناء وكسب الخبرة اللازمة والنهوض بالواقع الاقتصادي. الخبير الاقتصادي سالم الجبوري:
اقتصاد العراق اقتصاد يحال الجانب، يعتمد بصورة رئيسية على إنتاج النفط أو البترول ومشتقات البترول. هذا الجانب هذا ما راح يحرك اقتصاد هذا البلد كله، راح يحرك فقط لعملية تصدير مشتقات النفط أو مشتقات النفط. احنا نريد الاستثمار بالزراعة، احنا نريد الاستثمار بالصناعة، احنا نريد الاستثمار في تحسين المنتجات الزراعية أو المنتجات الصناعية، هذا اللي نشط البلد. الإعمار، يعني أنت اليوم الطابوق إذا تستثمر بعملية البناء، يعني كم واحد راح يحرك البناء؟ راح يحرك حركة النقل، راح يحركها حركة الزراعة، راح يحركها حركة العمل، راح يحركها البطالة، راح يقللها. يعني هذا العمل ما راح يسوي شيء، فقط جلب عملات صعبة للبلد، وبالنتيجة يعني العملات الصعبة شنو الاستثمار راح يصير في قطاعات أخرى؟ ما راح يسوي شيء.
الخبير الاقتصادي سالم الجبوري أشار إلى معاناة يومية يواجهها المواطنون تتعلق بشؤون يتعاملون معها ويحتاجونها، وهذه الشؤون لم تلقى اهتماما حسب قوله، ومنها مثلا نوعية المشتقات النفطية التي تباع في الأسواق.
احنا اليوم صارنا 7 سنوات، يعني احنا نريد نركز على تحسين قطاع الانتاج الزراعي، تحسين القطاع الصناعي، تحسين انتاج البترول اللي موجود بالبلد. يعني المنتجات اللي موجودة بالسوق المحلية ترى منتجات يعني بائسة. شوف هسه انت روح للشارع العراق واسألهم شنو نوعية البنزين. يعني هو على الاقتصاد تعدل بهالاسلوب هذا؟ احنا اذا عدلنا اقتصاد البلد، تحسين منتجاتنا، تحسين خدماتنا، نسوي خدمات جديدة، نحاول ان نبني قاعدة لنشر خدمات على مستوى الشرق الاوسط. يعني نفكر فيش تفكير، يعني مو بس ننتج ونبيع وبالنتيجة العملات الصعبة وين تروح؟ الإيرادات وين تروح؟ مدى يتحسن قطاعات أخرى؟
الخبير الاقتصادي سالم الجبوري تحدث أيضا عن قضايا ملموسة، وقال إن العراق يصدر النفط وسيصدر الغاز قريبا، غير أنه أشار إلى أن هذا الأمر لم يغير الكثير، حيث ما زال المواطن يشتري منتجات أسواق الدول المجاورة الزراعية وليس المنتجات العراقية.
هناك زيادة في الأسعار حوالي 25-30% لأسعار المنتجات الاستهلاكية. هذا من يحس بها؟ يحس بها المواطن الفقير اللي مستوى الدخل ماله أدنى من 150 أو 200 ألف دينار. شوف أسعار الألبان مرتفعة، أسعار الخضار مرتفعة، بالوقت اللي هو كان يفترض أن نشط القطاع الزراعي ممكن يتوفر الألبان بالسوق المحلية وينقطع الاستيراد. شوف الثلاجة العراقية اليوم بالأسواق التجارية، شوفها كلها منتجات إنتاج سوريا، إنتاج الأردن، إنتاج السعودية، إنتاج إيران. طيب المنتج العراقي وينه؟ أنا أبحث عن منتج العراقي وينه؟ إذا أفكر بالاستثمار أفكر بالمنتج العراقي وينه؟ منتج اللي يخدم المستهلك بصورة مباشرة، حتى أقول أني اشتغلت وعدلت الاقتصاد وبينت أخو تغيير بالمستوى المعاشي وفقط إنتاج نفط.
مستمعي الكرام، بعد الفاصل نظرة في مشاركة العراق في دورة الألعاب العربية المدرسية الرياضية في لبنان، وبعدها العراق يحرز المركز الأول في بطولة العرب للمصارعة، فابقوا معنا.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
تجري حاليا في لبنان دورة الألعاب العربية المدرسية الرياضية، وتمكن العراق من الحصول على عدد من الميداليات الذهبية والبرونزية. رئيس الوفد العراقي علي أبو الشون قال إن الوفد يضم 223 رياضيا وإداريا، الأمر الذي يجعله واحدا من الوفود الكبيرة المشاركة في الدورة.
اشترك العراق في 11 فعالية للبنين والبنات، الحمد لله كانت النتائج اللي أنا حصلناها حاليا وثامن ذهبيات وثلاث برونزيات، وإن شاء الله نأمل من الفرق البقية خلال تقريبا الخمس أيام الآخر الخمس أيام أن نتحقق نتائج إن شاء الله مميزة، خاصة أن وفد العراق كان وفد كبير يعني 223 يعني رياضي وإداري.
رئيس الوفد العراقي علي أبو الشون تحدث بفخر عن الرياضيين العراقيين الذين شاركوا في هذه الدورة وعن إنجازاتهم.
لاحظت أنه انخلق عندنا فريق كرة يد، وجدنا أنه فريق ينافس على مستوى العربي باعتبار المستوى العربي بهذا المجال. يعني فريق قطر كان مترشح لكأس العالم، جينا تعادل ويا فريق العراق بهؤلاء الشباب. كرة السلة أيضا كذلك كان لنا حضور جدا مميز، وحكرة القدم الشطرنج 3 سنة من ضمنها ذهبية. الحمد لله أعتقد أنه راح ترجع هذه الفرق الرياضية بشباب، هذا يتم اختيار لمنتخبات الشباب والناشئين من خلال هؤلاء الموهوبين الموجودين في هذه الفرق.
مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد التي ترافق الوفد العراقي الرياضي في بيروت لاحظت حضورا قويا للعراق في هذه الدورة، غير أنها أشارت إلى قلة عدد الفتيات المشاركات في الوفد العراقي، وتحدثت أيضا عن مشاكل رافقت تنظيم البطولة ومنها ضعف خدمات النقل وبعد القاعات عن أماكن سكن الوفود المشاركة، إضافة إلى عدم التزام بعض الفرق بالفئة العمرية المحددة في هذه الدورة. ليلى أحمد من بيروت.
العراق حضر بقوة في هذه الدورة 18 التي تقام في بيروت. كانت الدورات السابقة حضور ضعيف، لكن هذه المرة كان التحضير بشكل أكثر قوة نتيجة أنه تداخل للتعاون بين وزارة الشباب ووزارة التربية المعنية بالأمر. هناك فرق اشتركت بقوة وهناك فرق ظهرت ضعيفة وضرروا هذا الضعف أنه ضعف الاستعدادات. بعض الفرق الأخرى لاحظنا هناك أعمار كبيرة، وقام الوفد العراقي بتقديم أكثر من شكوى يعترضوا على بعض اللاعبين لهذا الفريق أو ذاك الفريق. بالنسبة للدول العربية لاحظنا أن هناك يعني رياضيين ليسوا من الهواة، وإنما يعني كأنهم لاعبين منتخب شباب. الحقيقة يفترض أن هذه البطولة هي للهواة، يعني احنا مثلا عندنا اصغر مشارك في الدوره بكره الطاوله اليوم امس لعب في دوره 16 وخسر، هو مواليد 1996، في حين هو واجه اعمار يعني المفروض يكون اقل من 18 سنه، لكن هناك اعمار نلاحظها يعني من طبيعه التكوين الجسماني وطبيعه اللعب يعني لا تبدو انهم يعني مجرد هواة. الحقيقه انه يفترض بالمؤسسات الرياضيه ان تكون هناك عنايه اكبر بمثل هؤلاء الرياضيين، أيضا بعدد من الرياضيين في دول الخليج مثلا السعودية مثلا لبنان مثلا سوريا، أكدوا أنهم استعدوا بشكل مسبق يعني وبوقت طويل جدا أشهر هم يتدربون استعدادا لهذه البطولة. في هناك فرق مثلا الطاولة أناس عندما التقينا معهم أشار أننا لم نستعد فقط 20 يوم هو المعسكر الذي سبق الحضور إلى بيروت.
مستمعي الكرام، بعد قليل منتخب شباب العراق للمصارعة يحرز المركز الأول في بطولة العرب في عمان.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@rferl.org.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر، ونركز فيه اليوم على نشاطات رياضية عراقية. بعد دورة الألعاب العربية المدرسية الرياضية في بيروت ننتقل إلى عمان لنتابع فوز منتخب شباب العراق للمصارعة بالمركز الأول في بطولة العرب التي اختتمت نشاطاتها في عمان، والتفاصيل مع فائقة رسول سرحان.
تمكن منتخب شباب العراق للمصارعة الحرة والرومانية من إحراز المركز الأول في بطولة شباب العرب التي أقيمت منافساتها على مدى اليومين الماضيين في مدينة الحسين الرياضية في عمان، وجاء في المركز الثاني المنتخب السوري، فيما حقق المنتخب اليمني المركز الثالث. وحصل منتخب الشباب للمصارعة الحرة على 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية، فيما حصل منتخب الشباب للمصارعة الرومانية على ميداليتين ذهبيتين وخمس فضيات وواحدة برونزية. عن هذا الإنجاز تحدث عضو الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة نظير محمد حسن لإذاعة العراق الحر قائلا:
النتائج التي حصلناها بطولة الرومانية بمشاركة 12 دولة عربية، وحصلنا على وسامين ذهبية وخمسة فضية واحد برونز. النتائج النهائية حصد العراق على 6 وسامة ذهبية وواحد وسام فضي ووسام برونزي. المجموع العام أصبحنا أول حرة وأول رومانية، وفرقيا طلع الفريق العراقي المركز الأول.
طيب بعد هذه البطولة هل لكم مشاركات أخرى؟
نعم عندنا بطولة هسه الآن، المنتخب هذا منتخب الشباب، منتخب متقدمين الآن يعسكر في دولة جارة سوريا، يوم 3 إن شاء الله يتوجهون إلى العاصمة القطرية الدوحة لبطولة العرب للكبار.
وشهدت البطولة التي شارك فيها 165 لاعبا يمثلون 12 دولة منافسات قوية، غير أن المنتخب العراقي للمصارعة استطاع أن يحقق نتائج متميزة وأن يقدم مستوى جيد رغم الظروف الصعبة التي أحيطت بالتحضير للبطولة. وعمت السعادة على وجوه أعضاء الوفد الذين وجدوا في هذا المنجز هو تتويج لجهودهم المبذولة، اللاعب عبد الوهاب علي الذي حصل على ميدالية ذهبية للمصارعة الحرة عبر عن سعادته بالفوز.
فرحة متناصف ما شاء الله، وفرحة للعراقيين والأهلي.
أتوقع شو أنت تتوقع أن تحصل على ميدالية ذهبية؟
إيه أتوقع، يعني عندي طموح.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. هذه تحيات رواء حيدر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
رسالة من سكنة الحي العسكري في ناحية العلم في صلاح الدين تقول: تحية طيبة إلى كادر هذه الإذاعة، نحن سكنة الحي العسكري نناشد إذاعتكم بأن تفاتح الجهات المختصة حول تبليط شوارع الحي، علما أنه أقدم حي في ناحية العلم وضمن حدودها البلدية، ولكم التقدير. رسالة من المستمع صادق الفريجي يقول فيها: صباح الخير، أنا صادق، بيتنا بلجكوك، أحب بنية اسمها هاجر، ومن خلال إذاعتكم المحترمة أريد أهدي لها سلام، وإلكم بس أرجو منكم تذكرون اسمي واسمها لأني أحبها حيل وحيل. من مستمعنا في مدينة حلبشة شفان يقول: تحية، أنا من حلبشة، أهدي تحياتي لكل كوادر إذاعتكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، قبل أن نذهب إلى منطقة الوزيرية في بغداد لنطلع على حال المجاري فيها، نستمع لهذه الأغنية.
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
مستمعي الكرام، قبل أن نذهب إلى منطقة الوزيرية في بغداد لنطلع على حال المجاري فيها، نستمع لهذه الأغنية.
استياء كبير أبداه عدد من أصحاب المحال التجارية والكسب والسكان في منطقة الوزيرية المجاورة لمنطقتي حي القاهرة والأعظمية، وذلك جراء الفيضانات الكبيرة والمستمرة لمياه المجاري الآسنة التي دائما ما تطفح وتقطع الطريق أمام المارة والكسبة ناهيك عن دخولها للبيوت المجاورة. أبو سعد صاحب فرن للصمون كان أكثر المتضررين في هذا الجانب، كون فرنه يقع على الشارع العام حيث مصدر الفيضان الآسن.
احنا رزقنا خوف مقطوع، هاي من يفيض المي نعيس نعزل احسن لنا ونقعد بالبيوت. هذا هناك يعبر حتى على ذاك السايد الثاني، وهاي هنا 24 ساعه ننظفوا بهاي المجرى على مود تبلع والعالم والجهال هنا، يعني اذيه مو طبيعيه.
أما أصحاب المطاعم فهم الآخرون يعيشون أجواء هذا العناء المؤدي إلى قطع أرزاقهم.
طبعا يأثر على رزقنا، ما حد يقدر يعبر ولا يعبر إنه بارحة كل شيء ما يشتغلنا إحنا، لأنه الشارع كله فايض ومن يقدر يجي طب مطعم أو يأكل حتى على هاللحم المجري والمايات الفايضة، ما حد يقدر يعبر لها.
وأمراض هاي الجانب الصحي همشي، ومنطقة هي حلوة حتى تجارية، يعني راح إحنا تقريبا 2000 من مستفتحين. ليش ما يواصل ديغة تنص الشارع، لا يقدر يعبرون حالة، لا يقدر يمشون، مأثر علينا على شغلنا، حتى باقي المحلات عزلة تقريبا، وحتى الدرابيش يعني البيوت خطية ناس قسم بيهم، هاي تقول أمراض يعني هي شنو مجاري طايف.
المشكلة الأزلية التي تجاوزت السنة ونصف السنة تقريبا بحسب تأكيدات الأهالي والكسبة وحتى أمانة العاصمة، كان سببا في وقوع الكثير من الحوادث المرورية بحسب ما قاله أبو كرار الذي يقع معمله بالقرب من شبكات المجاري الطافحة.
حوادث قصارت هنا من وراء بالليل، يجون ما يشوفون ما يجي يضرب بريك يجي وراء راسك يضربه، ما يشوفون ما هواي حوادث صارت هنا، هاي مقطوع رزقنا، هاي مطاعم، هذا ليش الشغل، لا سيادة تقدر تطبخ، لا ناس تقدر تعبر من هناك تساعد، هاي سايق هاي 24 ساعة هاي فيضان.
وللأهالي النصيب الأكبر من العناء الذي أصبح يجتاح منازلهم دون استئذان وبمعدل 3 أيام أو 4 في الأسبوع.
يومية ليلية ينفك علينا المي الوسخ بالشوارع، نص الليل إلى الصباح يجروا ويخش بالبيوت الناس، مبردة ما نقدر نفوق لأن البيت يقتل ريحته، خوف الشتاء مشي بلام ونجيب سيارات تجر المي.
هسا زادت النوبة، قامت يعبر على كسايد، قام يعبر على السايد الثاني، هاي السيارات جت تعطل هنا، يعني هاي اللي صار من حدا ناسية، فيعلى المي مستوى بحيث السيارة اللي تمشي بيه تطفى راسها.
أما أمانة العاصمة فإنها أوضحت لإذاعة العراق الحر أن سبب الطفح المستمر للمجاري هو بفعل وجود تخسفات على خط مجاري بغداد الرئيس وانتهاء عمره الافتراضي، ناهيك عن الضغط الحاصل عليها نتيجة زيادة السكان، بحسب المتحدث باسم البلدية فراس الشمري.
هذه المشكلة بدأت تنحكس على مو فقط المنطقة اللي تحيط بهذا التخسف وإنما امتدت حتى إلى أحياء العظمية، بالتالي إحنا قدرنا نعالج الثلاثة. الآن إحنا بالمقطع الأخير من خط بغداد وإن شاء الله خلال أيام ينجز هذا الموضوع ونرجع الأمور طبيعية. فإحنا سبق وقمنا بربطات مؤقتة مدينة نابيد لغرض معالجة الطفح الحاصل وتصريف المجارح بهذا المنفذ. الآن إحنا بمعالجة حقيقية للأنبوب الرئيسي اللي هو خط بغداد، وهذا اللي يحتوي 4 تخسفات من التقاطع مال جامع النداء الى غايه التقاطع الطبي. هذا المبلغ خصصه مجلس محافظه بغداد لموضوع المجاري وتم حصه العظميه 2 مليار. الان احنا بهذا السنه باشرنا باصلاح هذا التخسف.
رنا حداد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تشير الاحصاءات الى ان من اهم اسباب تزايد حوادث الحرائق في دهوك التماس الكهربائي نتيجة تدني عوامل السلامة في التأسيسات الكهربائية في البيوت والمحلات والفنادق، إضافة إلى حرائق المزارع والغابات في موسم الصيف. مزيد من التفاصيل مع الزميل عبد الخالق سلطان من دهوك.
مدير الدفاع المدني في محافظة دهوك العقيد سليمان عز الدين أوضح لإذاعة العراق الحر أن عدد الحرائق قد ازداد هذا العام بالمقارنة مع الأعوام السابقة، حيث وصل إلى 1449 حادثة حريق في عموم محافظة دهوك خلال 7 أشهر الماضية.
الأضرار التي حصلت خلال هالسنة من الحرائق في محافظة دهوك بلغت 1449 حادثة حريق. أضرار المادية بلغت 3,184,000,000 دينار. الحرائق التي تحصل عادة أكثرها من خلال الكهرباء، فحدوث شرارة كهربائية وأيضا من خلال لعب الأطفال بالنار.
عز الدين أوضح أنهم يقومون بتسجيل الأضرار التي تنجم عن هذه الحرائق ويحفظونها في ملفات عندهم.
بعد نهاية الحريق يقومون موظفون بالكشف على الموقع الحادث، يقومون بتسجيل كافة الأضرار التي حصلت في الحريق، ونقوم بعد ذلك بكتابة كتاب إلى محافظة دهوك للعلم. لكن التأمينات الآن غير موجودة لحد الآن، فلا يوجد هناك تعويضات عن هذه الحرائق.
في حديثه أشار عز الدين أن المواطنين لا يلتزمون بالتعليمات التي يصدرونها، وخاصة أصحاب العمارات والأبنية العالية.
تعليمات الدفاع المدني مهمة خاصة لتقليل الخسائر داخل البناية، فيجب التنفيذ في تعليمات الدفاع المدني، ويجب على كل بناية في كل طابق وضع قناني الإطفاء.
يعني بخصوص الأشخاص الذين لا يلتزمون بهذه التعليمات، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها؟
سوف نقوم بمحاسبة الذين لم ينفذوا تعليماتنا. أي مواطن لم يقوم بتنفيذ هذه التعليمات سوف نكتب كتاب رسمي إلى المحافظة، وهم الذين يقومون بالإجراءات القانونية بحقهم.
المواطنون في الوقت الذي طالبوا فيه أصحاب المباني الكبيرة بضرورة الالتزام بتعليمات مديرية الدفاع المدني وبناء الملاجئ وطرق للطوارئ وتوفير مستلزمات للدفاع المدني في عماراتهم، طالبوا الحكومة أيضا بضرورة إيجاد طريق للتعويض المتضررين. فهذه السيدة ديلان تقول:
أزحاس كم شركة تأمينها بن بوانكا سواء بين خاني دوانا يانجي رازي دوانا يانجي سير دوانا تهنا سلطان ويانجي حكمة تعويضة كبتتي.
حقيقة تزادت حوادث الحرائق هذا العام، ونطلب من الحكومة إنشاء شركات للتأمين أو تعويض المتضررين من جراء هذه الحوادث. جدير بالإشارة أن مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك بحاجة إلى فتح مراكز لها في العديد من النواحي والمجمعات السكنية النائية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعينا الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
مرحبا بتواصلكم مستمعين الكرام، وهذه ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تتضمن تقريرا حول تحذير مختصين من تأثير التصحر على الزراعة في العراق، وفي واسط مواطنون يخشون من تقليص مفردات الحصة التموينية. وقبل ختام الساعة سأدعوكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول. سيداتي وسادتي، حذر مختصون من ظاهرة التصحر وازدياد الملوحة في الأراضي، ما ينذر بتدهور الزراعة في العراق. خلال ندوة مختصة عقدت في بغداد السبت، أعلن عن إطلاق مبادرات زراعية يؤمل منها تحسين الواقع الزراعي. زميلنا خالد وليد تابع الموضوع من خلال آراء عدد من المختصين الزراعيين.
مع استمرار مشكلة التصحر وقلة مناسيب نهري دجلة والفرات، أكد خبراء ومختصون خلال ندوة عقدها معهد الإصلاح الاقتصادي السبت لمناقشة الواقع الزراعي الراهن، أن الزراعة في العراق في طريقها إلى الانهيار ما لم تؤخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تقف عائقا أمام تطور القطاع الزراعي في البلاد وإيجاد الحلول لها، مشيرين إلى أن هذه المشاكل تتمثل بظاهرة التصحر وانتشار الملوحة والإدارة الغير صحيحة من قبل أصحاب المزارع والحقول للمياه وإهدارها. حيث قال أستاذ العلوم الزراعية في الجامعة التكنولوجية محمود صالح:
الهدر أما بالنقل، يعني احنا عندنا 46 مليار متر مكعب والاحتياجات الزراعية، هذه نصها يروح هدر بالنقل. اللي يوصل للفلاح 35% من عنده راح تثمر، و 65% من عنده يروح ضايعات بين تبخر وبين بزل وبين غمر أراضي. وهذه بالحقيقة المياه اللي تفقد بالحقل الهدر، هذه أيضا واحدة من مساوئها أنه تسبب تملح التربة، لأن المياه من تتبخر راح تبقى الأملاح بالتربة.
فيما قال عضو هيئة مستشاري رئيس الوزراء فاروق عبد الله لإذاعة العراق الحر، أن رئاسة الوزراء أطلقت المبادرة الزراعية التي ساهمت بالنهوض بالقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن جميع المشاكل التي طرحت في الندوة وضعت حلولها.
تم وضع النقاط على الحروف، تم تشخيص العلل، تم إعطاء الرؤية المطلوبة لحل كل هذه النقاط، لكن تعلم ما موجود في وضع الدولة من نقاشات سياسية أحيانا ونقاشات إقليمية تؤدي بالتالي إلى تأخير بعض هذه المعالجات.
وبين مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة نجاح كريم أن وزارة الزراعة وجهت دعوة لهؤلاء المختصين الذين حضروا الندوة للاستفادة منهم في تطوير القطاع الزراعي في العراق.
لدينا خطط كثيرة مع المواضيع المطروحة، ولدينا حلول عملية، ولدينا مناهج، ودعوناهم للاشتراك، دعونا الأساتذة الكرام بعضهم للاشتراك في وضع خطط مستقبلية.
وقال مدير عام التخطيط الزراعي في وزارة التخطيط هشام صالح أن وزارة التخطيط وضعت القطاع الزراعي في أولويات القطاعات التي دخلت ضمن استراتيجيات الخطة الخمسية.
من المشاريع الكبيرة اللي اهتمت بها الخطة هي موضوع زيادة حجم الخزين المائي، موضوع استصلاح الأراضي في مختلف محافظات العراق، موضوع الإدارة المتكاملة للمياه، موضوع توفير المستلزمات الوقاية والمكافحة والتحول نحو المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، استخدام الطرق الصديقة للبيئة في الإنتاج الزراعي، استخدام وسائل وطرق تتلائم مع المناطق التي تعاني من التملح وتعاني من التصحر من خلال استنباط صنوف وأنواع من البذور المقاومة للملوحة والجفاف. وهكذا كان هناك اهتمام كبير بالقطاع الزراعي من لدى وزارة التخطيط.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، يخشى الكثير من المواطنين من أن يتسبب تقليص مفردات الحصة التموينية التي تمثل المصدر الرئيس لغذاء العوائل العراقية يتسبب بمعاناة إضافية، خاصة وأن أي نقص في الحصة يؤدي إلى رفع أسعار موادها في السوق. آراء بهذا الخصوص طرحها مواطنون في الكوت وتابعها مراسل الإذاعة سيف عبد الرحمن.
قرار تقليص مفردات البطاقة التموينية إلى 5 مواد بدأ يلقي بظلاله على المستوى المعاشي للعائلة العراقية، لا سيما بعد تصاعد أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية. ومثلما عد اقتصاديون قرار تقليص مفردات الحصة التموينية تهديدا للأمن الغذائي، فإنه ولد تذمرا شعبيا لدى المواطنين.
يوم يطلنا شكرات، يوم يطلنا شايات، يوم يطلنا تمنات، يوم يطلنا تايتات، وما يصير هي شيء تقطع سواه يعني لا يطلنا كاملة يقطع لها بعد فرد نوب.
بعض المفردات الحصة التمنية من تغيب من الحصة هنا راح يرتفع سعرها بالسوق، فالحصة التمنية تتجي غير مترتبة، يعني شهر تمن شهر شكر، هاي المفردات من تغيب بالبطاقة راح يرتفع سعرها بالسوق وهكذا، وهنا المواطن ما يقدر، يعني أكو بعض المبالغ أسعار بعض المواد قاعد ترتفع.
تقليص مفردات البطاقة التموينية جاء في وقت غير مناسب بالرغم من الدوافع الاقتصادية لذلك القرار، ويشير الأكاديمي في جامعة واسط ستار محسن بأن نتائج هذا القرار ضاعف من هموم المواطن الذي بات يتعرض للفقر من دون أن تجد الحكومة الحلول الناجعة للحد من ذلك.
البطاقة التموينية لها أهمية كبيرة في حياة المواطن وسط الغلاء الذي يشهده السوق العراقية، خاصة في ظل تناقصات مفردات البطاقة التموينية، وأن قرار تقليصها يجب أن يكون مدروسا وبعيدا عن تجاربات سياسية، خاصة وأن وضع المواطن العراقي لا يحتمل مثل هذه القرارات التي تزيده فقرا الحقيقة، فهو يعاني من مشاكل اقتصادية كالبطالة وقلة فرص العمل للخريجين وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى الحكومة أن تقيم مثل هذه الخطوات وفق أسس دقيقة من أجل نجاح مشاريع استراتيجية التي تصب بخدمة المواطنين.
فيما يصف أحد منتسبي الشركة العامة للمواد الغذائية في الكوت القرار الذي اتخذته الحكومة بأنه قرار سياسي ولا علاقة لوزارة التجارة بذلك، مشيرا إلى أن التقليص يهدف إلى تحسين مفردات البطاقة التموينية.
قرار تقليص مفردات البطاقة التموينية إلى 5 مواد قرار سياسي ولا علاقة لوزارة التجارة به، كون القرار صادر عن مجلس الوزراء وصادق عليه مجلس النواب وقر بالموازنة العامة، ووزارة التجارة بدأت بتنفيذه، وهو يهدف إلى تحسين مفردات البطاقة التموينية من حيث النوعية، والمواطن بدأ يلمس ذلك في مادة الحليب والرز المستورد كونهما من أفضل النوعيات. أما التلكؤ في توزيع مفردات البطاقة التموينية فذلك يتم على ضوء المتوفر في مخازن الشركة.
وبالرغم من اعتراض المواطنين واستغراب أصحاب الشأن من الاقتصاديين والأكاديميين وعدم معرفة المسؤولين به، قرار تقليص مواد الحصة التموينية يدخل في دائرة الغموض التي باتت له نتائج سلبية على المستوى المعاشي للعائلة العراقية. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
سيداتي وسادتي، قبل أن أدعوكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول، نبقى وهذه الأغنية.
أحبك أحبك
والله يا أسماء،
أحبك 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 نبض قلبي وشراييني، أحبك دنيتي أنت نبض قلبي وشراييني، أحبك أحبك والله أحبك أحبك. قلبي وشراييني أحبك أحبك والله أحبك
رسالة من سكنة الحي العسكري في ناحية العلم في صلاح الدين تقول: تحية طيبة إلى كادر هذه الإذاعة، نحن سكنة الحي العسكري نناشد إذاعتكم بأن تفاتح الجهات المختصة حول تبليط شوارع الحي، علما أنه أقدم حي في ناحية العلم وضمن حدودها البلدية، ولكم التقدير. رسالة من المستمع صادق الفريجي يقول فيها: صباح الخير، أنا صادق، بيتنا بلجكوك، أحب بنية اسمها هاجر، ومن خلال إذاعتكم المحترمة أريد أهدي لها سلام، وإلكم بس أرجو منكم تذكرون اسمي واسمها لأني أحبها حيل وحيل. من مستمعنا في مدينة حلبشة شفان يقول: تحية، أنا من حلبشة، أهدي تحياتي لكل كوادر إذاعتكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577. إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
احتل العراق التسلسل السادس عشر بين الدول العربية في توفر عناصر سهولة بيئة العمل والاستثمار بين تلك الدول، ووفق المعايير المحددة لمقايسة واقع بيئة العمل التي تعتمد من قبل البنك الدولي، فقد وضع العراق في التسلسل 153 بين دول العالم. ها هذه الحقائق تكشف عن تلكؤ البيئة من أن تجعل البلد جاذباً مهماً للاستثمارات بالرغم من ثراء العناصر الطبيعية، فضلاً إلى القدرات البشرية المشجعة والحاجة المتزايدة لأشكال الاستثمار وفي مختلف القطاعات، مع تشجيع تشريعي وإداري متتالي من قبل الدولة لإنجاح عملية تحويل البلاد إلى ورشة عمل. هذا هو محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، أطرحه بمشاركة ثلاثة مختصين: استشاري الاستثمار المهندس عامر الجواهري، ومستشار محافظة ديالة راسم إسماعيل، وعضو لجنة الاستثمار في محافظة البصرة المهندس إحسان عبد الجبار. أهلا بهم وبكم مستمعي الأعزاء.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف.
رحب بكم ضيوف الكرام جميعا، وأبدأ بالتساؤل: ما الذي ينقص بيئة العمل الاستثماري في العراق مع تكرار الإشارة إلى ثراء العناصر الطبيعية والبشرية في العراق؟ ما الذي ينقصنا مهندس عامر الجواهري؟
نحن ينقصنا المؤسسات الحقيقية اللي تتولى عملية التغيير والتطوير والتحديث والإصلاح. هذه الجهة المؤسسية تجي تنظر إلى كل نشاط، لماذا نحن متلكين به، تضع أصابعها على الداء وممكن أن تجي توصي بالدواء لكل حالة نحن متخلفين بها. عندئذ نحن نحتاج إلى تغطية قانونية للإجراءات.
طيب، رح نطلع لجان ونشكل تشكيل إداري معين وقانوني. أشعرني كمواطن عراقي أنه فعلا أكو هناك خطوات جادة لتحويل هذا الحلم الاستثمار كيف يتحول إلى واقع؟ ما المطلوب
ذلك؟ في هذه المسيرة احنا نتلك الحقيقة الجاد اللي أقوله بالعمل المؤسسي الواضح. نحن لدينا مؤشرات 10 دولية. هذه المؤشرات كل مؤشر يقودنا إلى مؤشرات فرعية، يعني من بدء النشاط إلى تسجيل الممتلكات إلى حماية المستثمرين. يعني مثلا لحد الآن الحكومة العراقية لم تؤسس هيئة الإصلاح الاقتصادي. العمل المؤسسي يعني ضمن الوزارة الواحدة ممكن تجي كيان يتولى المهمة. وزارة الصناعة والمعادن لديها حوالي 73 شركة عامة، أكثر من 250 معمل. هذه لابد عندنا غطاء زمني، ماذا نقوم بالعملية الإصلاح الاقتصادي اللي هي جذب الاستثمار، إحداها الاستثمار المباشر الأجنبي والمحلي أو وكلاهما.
الحديث عن الاستثمارات بالمحافظات، خلينا نتحدث عن واقعها. سيد راسم إسماعيل من محافظة ديالة، هناك وعود كثيرة وهناك أحلام مفتوحة للمواطن أن الاستثمار سيغير حياتنا، لكن واقع الحال هل نجحتم كنموذج كمحافظة وبقية محافظات في أن تحققون جزء من هذا الحلم في تهيئة ظروف مشاريع استثمارية؟
محافظة ديالة من المحافظات التي عانت كثيرا من العنف الطائفي ومن الفراغ الأمني ومن فقدان الأمن، مما أدى إلى هجرة رؤوس الأموال وهجرة العقول، وأيضا تدمير البنية التحتية بنسبة 80%، وأيضا تدمير بنية القطاع الخاص. الاستثمار له مقومات أساسية: أولها القانون، ثانيا الرؤية الاقتصادية للبلد، ثالثا السياسة العامة للبلد، وجود ثقافة استثمارية، وجود أمن، وجود بنية تحتية متمثلة في القطاعات الكبرى في الكهرباء والاتصالات والطرق والخدمات الأخرى التي تؤدي إلى جذب استثماري. إذا لم تكن هناك بنية تحتية متطورة لا يمكن للمستثمر أن يعمل. نحن في محافظة ديالة أصدرنا كثير من إجازات الاستثمار، لكن العقبة كانت التي واجهتنا والمعوقات التي واجهتنا هي أولا في وجود القبضة الاقتصادية المركزية التي لا زالت تتحكم في هذا الأمر فيما يخص تخصيصات الأراضي، وأيضا فيما يخص جملة إجراءات أخرى متعلقة بدوائر تتلقى تعليماتها وأوامرها من وزاراتها، مما أدى إلى حدوث إعاقة وخسارة وقت وجهد. لكن في هذه المرحلة بالذات تمكننا من أن نخطو خطوات في مجال الوحدات السكنية وأيضا في بعض المشاريع الأخرى الحيوية، بعد أن استطعنا أن نحصل على جذب استثماري من شركات أوجدنا لها شركاء من المحافظة ومن المحافظات الأخرى، والآن دارت عجلة العمل في المحافظة فيما يخص الاستثمار، لكن لازلنا نشكو من بعض المعوقات، أولها المؤسسات والشركات العامة التي لا زالت تعمل وأيضا لا يمكن تحويلها إلا للاستثمار. وجود سياسة إنتاج غير استثمارية.
دعنا ننقل المحطة إلى البصرة. مهندس أحسان عبد الجبار، يعني هل يكفي أن توقع المحافظات عقود كثيرة أم أن الواقع والعبرة في العمل الحقيقي؟ يعني في البصرة هناك بيئة استثمارية جيدة، قصدي حاجة لمشاريع استثمارية جيدة، هل استطعتوا أن تحولوها إلى واقع؟
الحقيقة هو الاستثمار كطريقة عمل جديدة للموضوع الاقتصادي، يعني توفرت له فقط الإرادة السياسية عبر إقرار قانون الاستثمار التعديلات. الإرادة السياسية انقسمت أمام عدم وجود خطط واقعية. يعني المعروف أن الاستثمار هو سوق مفتوحة مع كل العالم، يعني يستحق المستثمر أن يدخل السوق العراقية ويدخل السوق القطرية والإماراتية والكويتية لأنه هو صاحب المال والخبرة في هذا الموضوع. النقص في البيئة العراقية، النقص في إتمام العملية الاستثمارية، النقص في نجاح التحول من الاقتصاد الشمولي إلى الاقتصاد المفتوح، هو عدم وجود برامج تنفيذ هذه الإرادة السياسية. يعني في كل قطاع كان من المفترض توجد في رؤية واضحة، يعني في القطاع الصناعي عندما نتكلم عن وجود كذا مع كذا منشأة صناعية في قطاع صناعي، كان المفترض بوجهة السلطة المركزية الحكومية أن تضع مقومات لاستقطاب الخبرة ورأس المال الأجنبي للاستثمار في مجال القطاع الصناعي المتعكس حاليا، وهذا الشيء غير متحقق. لا زال صاحب القرار العراقي ينظر إلى موضوع زيادة إيرادات الدولة نفس النظرة الشمولية، نفس النظرة البلد الريعي، البلد الذي يعتمد على إدخال الأموال فقط، ليس على تطوير الخبرات ولا على تطوير الخدمات ولا على تطوير المواجهة الأمرانية. هذه النظرة الغير ناضجة للاستثمار جعلت من الاستثمار هو تشريع لن يصل إلى مرحلة التطبيق الحقيقي.
عالم متحول.
إلى أي مدى الإدارات المحلية، إدارات الحكومات المحلية في المحافظة تمتلك قانونا صلاحيات العمل؟ وما الذي يعني أثمرت السنتان الأخيرتان من قدرات تحويل الاستثمار من مجرد خطاب وشعار إلى واقع؟ عامر الجواهري.
والله هي صلاحيات الحقيقة، إحنا اليوم أحيانا نرمي اللوم على القانون أو الآخرين. الآن القانون مرونته عالية لهيئات الاستثمار المحافظات وطبعا هيئة الاستثمار الوطنية. القدرات باعتقادي القدرات التنفيذية لهكذا عمل الإنظار وجديد تنقص الخبرة وتنقصها الاستعانة بالخبرات الاستشارية المحلية والأجنبية كذلك طبعا، والاطلاع على تجارب الآخرين. الآن أنا باعتقادي ما أنجز لغاية الآن هو في الغالب العام كلام وخطط وإحالة إجازات استثمارية. قبل شوية الأستاذ من البصرة لمح أنه برامج لتنفيذ الإرادة السياسية. البرامج الحقيقة هي موجودة، ممكن تكون موجودة لكل هيئة استثمار في أي محافظة، إنما كيف أنه لا نمنح الإجازة فقط، أنا أقول أن نمنح الإجازة مع برنامج زمني لتنفيذ هذه الإجازة. عليه هذا يتطلب تنسيقية. تفضل بي كذلك الأستاذ راسم من ديالة عن الموضوع الدوائر والروتين. نعم يفترض الإجازة عندما تمنح تكون في مرحلتها النهائية لكي يفتح المجال للمستثمر لكي ينفذ مشروعه على أرض الواقع. هذا اللي صار ضعيف جدا لغاية الآن. ممكن يعلن أنه منحت إجازات بكذا مليار دولار، إنما هذا لا يعني شيء، إنما لأن على الورق. متى يمكن للمستثمر أن يباشر بتنفيذ مشروعه على أرض الواقع؟ هذا النجاح. القضية الأخرى أنه النجاح كذلك ليس أن أقول مشروع إسكاني ومشروع سياحي ومشروع مدينة ألعاب، هذا جيدة وضرورية نعم محتاجيها، لكن أين هي المشاريع الإنتاجية؟
نعم.
اللي تفضل زيادة الناتج الإجمالي للبلد، اللي تستمر بتوفير إنتاج وأعمال للمواطنين.
نعم، يعني هذا الحديث شكرا. اللي شاركته به يعني جميعا لا زال يؤشر إلى ضعف تكون ونمو خبرة. الكل تحدث في البداية أنه الموضوع جديد على العراق، هناك نماذج ربما مطلعينها في بلدان مثل سنغافورة التي هي لا تنطوي على مواد أولية، لكنها الآن تحتل المقام الأول من الدول الجاذبة للاستثمار واللي يطمئن الاستثمار أن يجدها. إذن علينا أو عليكم كإدارات محلية وخبراء في الاستثمار أن توفرون بيئة مشجعة. سؤال، ما الذي تستطيع أن تقدم محافظة وإدارة محلية للاستثمار ليكون موجود في البصرة المهندس حسان؟
الحقيقة هو يعني موضوع تنفيذ البرامج مثل ما تكلمنا به، احنا عندنا شقين، يعني الشق الأول هو القدرة على استقطاب المستثمر، القدرة على إقناع المستثمر بأن لك في البصرة أو لك في العراق قدرة لاستثمار أموالك، إمكانية لاستثمار أموالك، إمكانية لاستثمار خبراتك. والشق الثاني هو مثل ما تفضل بسؤال ما بعد منح الإجازة، وهو وجود قرار بتنفيذ هذا المشروع لتطبيق ورقة الإجازة على أرض الواقع. هذا الموضوع كل الشقين يحتاج وجود استمرارية وإصرار على تذليل كل العقبات. لا يمكن أن أي إنسان بوضع العراق يؤمن بأن كل شيء سهل، كل شيء صعب في العراق، لكن المهم أن توجد إرادة لتذليل هذه الصعوبات. حقيقة هاي الإرادة وهاي الإصرار وهاي الاستمرارية وهي جهود العمل المكثفة لتجاوز أي مرحلة هذا جاي نتعرفل به. يعني الاستثمار لا يعني هو استقبال المستثمر وإقامة ندوات مثلا كانت تكون محلية أو مركزية. الاستثمار يعني أن يجعل المستثمر في جو تجاب له كل رغباته ضمن حدود القانون.
طيب أنت لو تسنى لك أن تكون صاحب العصا السحرية لتنشيط الاستثمار في البصرة، صاحب القرار الأوحد لنقول، ما هي أولوياتك لإنجاح الاستثمار في محافظتك؟
هذا تكلمنا به مع الحكومة المحلية مع مجلس محافظة. المفروض والمفترض أن يستقطع جزء من ميزانية تنمية الأقاليم وميزانية الواحد دولار بترول بالغة أكثر من 800 مليون دولار. المفترض أن يستقطع جزء لتطوير مناطق تنموية، كانت أعمار تنموية سكنية أو تجارية أو صناعية. يعني يستقطع جزء من مبالغ تنمية الأقاليم لصرفها على أراضي وعلى بقع خارج مناطق الكثافة السكانية، وكانت المشاريع المعينة في ذلك الوقت هو إقامة منطقة صناعية متكاملة وتطوير منطقة تنموية لإقامة مدينة سكنية، بالإضافة إلى وضع الأسس المهمة والضرورية للبداية بصناعات الطاقة، يعني مثل صناعة الألومنيوم والباور بلانت التوجاني بارجاني، خصوصا البصرة غنية بوجود مادة من الغاز الطبيعي. هذا ما تكلمنا به، يعني من المهم جدا أن يفهم الجميع مختلف المستويات الإدارية أن عدم وجود دعم حكومي مالي يتمثل بوضع خطط كاملة قابلة للتنفيذ وإكمال البنى التحتية ووضع تشريعات خاصة. يعني الكل يعرف دول الجوار كيف تمكنت المملكة العربية السعودية أن يصل إنتاجها من سابق وتجمعات إلى مستوى أنه يهدد الإنتاج الهندي والصيني في أسواق الهند والصين، لوجود التسهيلات الكبيرة التي جعلت من كل مستثمرين العالم يعتبرون المملكة العربية السعودية الدولة الصناعية الأولى في الشرق الأوسط في مادة التكرير الغاز والنفط.
وعند هذه المحطة سنتوقف من هذا الجزء من برنامج عالم متحول الذي نعالج فيه موضوعة الاستثمار وواقع بيئة الاستثمار في العراق، على أن نتمه في حلقة مقبلة. شكرا لرفقتكم السادة المهندس الاستشاري في الاستثمار عامر الجواهري، والأستاذ راسم إسماعيل مستشار محافظة ديالى لشؤون الاستثمار، والمهندس إحسان عبد الجبار عضو لجنة الاستثمار في البصرة. سنتم الحديث عن الاستثمار والتحولات الذي ترتبط به في حلقة أخرى من برنامج عالم متحول. شكرا جزيلا لكم جميعا.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
شكرا لرفقتكم مستمعي الكرام، سنستكمل الموضوع في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول. حتى نلتقي لكم تحياتي، أنا نبيل الحيدري، وفي أمان الله.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rflorg.org.